الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 84 في هذه السلسلة المباركة والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في هذا الحديث الطيب المبارك عدة مسائل ينبغي أن نتنبه لها. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي في هذا الحديث نهي تحريم نهي تحريم بمعنى أي أمر حرمه الله تعالى في كتابه أو حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة أن يجتنبه كله أن يجتنبه كله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا ولفظة الاجتناب أعلى منازل ودرجات التحريم أعلى منازل ودرجات التحريم لأن الاجتناب معناه عدم الاقتراب عدم الاقتراب. ولذلك في قضية الخمر حرم الله تعالى الخمر فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فاجتنبوه جاء بهذه اللفظة التي تحمل معنى التحريم الكامل، فهي أعلى مراتب التحريم وأعلى درجات التحريم. وهذه المسألة تبين لنا عظمة الإسلام، فديننا حريص كل الحرص على سلامة المسلم وعلى عافيته، فالأمر الذي يؤدي إلى الضرر نهاك عنه حتى تسلم وحتى تغنم. لذا أكد النبي فقال عليه الصلاة والتسليم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا بخلاف نهي التنزيه، فنهي التنزيه يختلف عن نهي التحريم، وهذا الذي لا يفهمه كثير من المسلمين وللأسف، فيخلطون في الأحكام ويفتون في الدين بغير علم، فيكون الهلاك والضلال والعياذ بالله رب العالمين. ففارق بين الحرام وبين المكروه. المكروه كراهة تنزيهية، إن فعله الإنسان لا يأثم، ولكن إن تركه يساد. المكروه كراهة تنزيهية، إن فعله الإنسان لا يأثم، وإن تركه يساد، وإن تركه يساد. بخلاف المحرم، فكثيرا ما يفتي بعض الشباب على أمور مكروهة تنزيهيا بالتحريم، وللأسف يعظم المسائل وهي في الأصل لا تصل لدرجة هذا التعظيم الذي يعظمه بعض الشباب. فالنهي هنا يسمى نهي التحريم. فمثلا الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا. يبقى حكم الزنا ايه؟ حرام. يبقى المسلم مطالب بايه؟ بالاجتناب. يعني ايه الاجتناب؟ يعني عدم الاقتراب، اي ان اي وسيله ومقدمه تؤدي للزنا محرمه، فعليك ان تبتعد عنها مطلقا. كل ما يؤدي لاثاره الشهوه والوقوع في الزنا فهو حرام. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. واضح؟ فده اسمه تحريم. فلما يجي النبي يقول لك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يبقى ينصب على ايه؟ الحرام في الكتاب والسنه. انما في امور اخرى مكروهه كراهه تنزيهيه، كما ذكرت من قبل، مثلا واحد بيصلي ومشمر الثياب بتاعته، ثيابه مشمره، بعض اهل العلم كره ذلك واعتبر هذا نوعا من انواع الكفت، والكراهه كراهه ايه؟ تنزيهيه. فما تجيش تقول لي حرام وربما يصل البعض ان يبطلوا الصلاه. صح؟ ايه السبب؟ ايه الجهل بالاحكام الشرعيه؟ اولا ما عنده فقه ولا عنده احكام، وبيبدا نص معين قراه يفتي بغير علم. ودي المشكله يا جماعه، ودي القضيه اللي محتاجه مننا الوقفات. يعني قبل ان تقول حرام انتبه أن تتوقع عن ربك وتوقع عن النبي محمد رضي الله عن الإمام أحمد. كان في الأمر الحرام يقول أكرهه ويخشى أن يقول حرام. لماذا يا إمام؟ كان يذكر قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكثيرا يا جماعة ما نجد بعض الشباب يتطاول وبعض الناس يتطاول في الأحكام الشرعية، ويفتي في مسائل لو عرضت على الصحابة لقالوا الله أعلم. يعني لو عرضت على ابن عباس لقال لا أدري. ونجد احنا البعض ما شاء الله في الفتوى حلوة قوي، كلمة حرام دي سهلة قوي، وكلمة لا يجوز دي أسهل، وكلمة بدعة بقى أسهل وأسهل. والله يا جماعة تطور غريب يجعل الإنسان يحزن لحال المسلمين. يا جماعة ممكن بفتوى تضيع أمة. والله يا جماعة بفتوى تضيع أمة وبفتوى يقتل إنسان. وياما جرائم قتل ارتكبت بفتاوى ضالة ومضلة. وقد حذرنا النبي من هذا، يعني قصة الرجل الذي شقت رأسه وكان مع بعض أصحاب النبي، جرح في رأسه فقام من النوم جنبا، نام وقام جنب، فبيسأل المجموعة اللي معاه هل لي من رخصة في التيمم؟ أنا قمت جنب وأنا مجروح في الرأس ينفع تيمم؟ قالوا ليست لك رخصة، لابد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، طبعا جرح مفتوح، الماء دخل الجرح قتله. الأمر وصل إلى النبي، غضب النبي غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده أو كما قال النبي. فالقضية يا جماعة العجلة في الفتوى بغير علم تؤدي للهلاك، وما ضل الكثير من المسلمين إلا بسبب الجهل. يعني فكر الخوارج ده اللي ظهر في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستمر وانبثق عنه التكفير والهجرة وما شابه ذلك، جاي منين؟ من الجهل، لأنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص ولم يرجعوا إلى العلماء العاملين الثقات، فكفروا المجتمعات، كفروا المجتمعات، فكفروا بالكبير، يعني مرتكب الكبير عندهم كافر خارج من الملة. ليه؟ لأن الجهل يؤدي للقتل والموت، مصيبة كبيرة يا جماعة. يجي مثلا آيات نزلت في الكفار يروح ينسبها لمين؟ للمسلمين. يعني مثلا الله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. خلي بالك شوف سياق الآيات، عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كمل بقى الآيات ما تقفش هنا، ولم نكن نطعم المسكين. كمل، وكنا نخوض مع الخائضين. الأخيرة وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى دي نازلة في مين؟ في الكفار، في الكفار الذين يكذبوا بالدين، لا يؤمنوا بالبعث ولا بالقيامة. واضح؟ فيجي البعض يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، يبقى أي حد يخوض يبقى كافر. وفق الآية هو صح؟ لأنه ما عندوش علم، ما عندوش علم. فمن هنا يا جماعة ندرك خطورة الأمر. اوعى، أنا بحذرك أن تتكلم في الشرع بغير علم، ده مش عملية جراحية نعملها لواحد مريض، ها؟ لا، ده دين. شوف خطورة حتى العملية الجراحية، يقول لك الطبيب لو نسي مشرط جوه المريض قتله. وفي عمليات نحتاجين فيها متخصص عالي قوي ونادر عشان بدن، طب ما بالك بحياة كاملة بقى دنيا وآخرة. الدين يا جماعة، لماذا نتساهل في أمر الفتوى؟ واضح؟ فتخلي بالك، من باب الحب في الله أحذرك، الفتوى كلام في الشرع بغير علم. واضح يا جماعة؟ ليه؟ لأن أنت ممكن تقرأ بعض النصوص في القرآن أو السنة فتفهمها على هواك أنت، يقول لك لا، لازم ترجع لمين؟ لأهل العلم. لأهل إيه؟ العلم. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد من قطعت يده في بيضة يسرقها، بئس العبد من قطعت يده في بيضة يسرقه. عارف البيضة اللي هي ايه؟ البيضة ناين بالألماني، لا المغفر الذي يرتديه المجاهد في على رأسه في الجهاد في سبيل الله اللي بتسموه انت الخوذة، عارفها؟ بيلبس حاجة على رأسه كده، عارفها؟ تعرفها مش لكن تعرفوا الأوتو الموتوسيكل بيلبسوهم ايه فوق دماغهم؟ اهي دي اسمها ايه؟ كاسة؟ الكاسة. المهم تعرفوها هي دي البيضة الخوذة، ماشي، في لغة العرب. فعشان انت تتكلم في شرع لازم تكون على علم كامل بلغة العرب، اللغة العربية يا جماعة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى عشان اتكلم في الدين لازم يكون عندي علم بلغة ايه؟ ده انا بقعد افسر لكم كلمة بعشرين لغة عشان توصل ولا ايه؟ طب بتتكلموا في الدين ليه؟ اذا كنت مش عارف مبادئ اللغة العربية تتكلم ليه وتفتي ليه في الدين؟ وصلت دي؟ وصلت؟ يعني انا مش عارف ايه؟ وعمال ده انا بتكلم دلوقتي جزائري ومغربي وتونسي عشان اوصل كلمة في لغة العرب، وبتكلم ساعات ألماني كمان، وده اللي ودي بقى اللغة دي اللي ألماني. فيا جماعة وصية، لا تتكلم في الدين بغير علم، لا تتكلم في الدين بغير علم. بارك الله فيكم. اسأل، اسأل كي تتعلم، اسأل، ما تتسرعش، ما تتسرعش. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وده متعلق بإيه؟ بالتحريم، بالحرام، سواء كان في القرآن أو في السنة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الله أكبر. شوف يوصل الإسلام بقى، الأوامر الطاعات على قدر الاستطاعة، وده اسمه باب التيسير. يعني إيه؟ في باب الطهارة عندي شوية ماء قليلة جدا عايز أتوضأ، ما يكفوش غير غسل عضو أو عضوين، نقول لك اغسل بيهم العضو أو العضوين وبعد كده اتيمم للباقي، وبعد كده ايه؟ اتيمم للباقي. وما أمرتكم فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم. طيب في باب الصلاة، القيام ركن، مش قادر أصلي وأنا واقف، صلي وأنت جالس. وما أمرتكم به فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم. كويس قوي، بس امتى أصلي وأنا جالس؟ إن عجزت عن القيام. مش هتدلع بقى، اصلا عندي مش عارف، حاسس كده ان انا دايخ، او حاسس ان انا عندي سنتي بتوجعني. طب سنتك مالها ومال القيام في الصلاة؟ انا عايز اعرف ايه علاقة السنة بقيامك في الصلاة. او انا بقى النهاردة كنت بلعب كورة وتعبت، الشباب بقى لعب كورة وهد حيل وعمال يتنطط زي الحصان في الكورة، ويجي لنا في الصلاة ينام لي على الكرسي، ده سوء أدب، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لأن من استطاع القيام وصلى قاعدا في الفريضة صلاته باطلة. تعرفين كده ولا لا؟ لأن بعض الشباب بيدهشوه يدلع كده ما شاء الله، يقعد ثلاث ساعات يجري زي الجمل في الكورة، درجن 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 هنصلي، يجيب لك الكرسي ويحط ما شاء الله. هو ده اللي كان بيتنطط زي الجمل إلا يخليه قاعد على الكرسي؟ واضح؟ لا يجوز. ده القعود في الفريضة لمين؟ لمين؟ لمن عجز عن القيام. احفظ الكلمة دي، لمن عجز عن القيام، مش قادر يقف، نقول له ايه؟ اجلس. انما يجي لك في الفرض يقعد لك، وفي السنة بقى يروح واقف. سبحان الله، حاجة غريبة قوي. معايا؟ واضح الكلام ده؟ يقول لك مش قادر، لأن حديث النبي قال ايه؟ عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت دي البواسير، كان عنده مرض البواسير، عافانا الله وإياكم من العلل والأدواء، اللهم آمين، وشافى الله تعالى كل مريض، اللهم آمين. يقول فسألت النبي عن الصلاة
وهنا برضو عايز يعلمنا حاجة معينة. هو مريض ما كان ممكن يقعد وخلاص، قالك لا لازم يسأل، ده امر دين. يعني انت جاي شايف نفسك تعبان تروح قاعد وتيجي تسأل الشيخ الاول؟ اسأل الاول، ده صلاة، دي فريضة. قبل ما تجيب الكرسي وتقعد اسأل الشيخ، انا ظروفي كذا كذا كذا، هل يجوز لي القعود ام لا؟ واضح؟ انما الكراسي ما شاء الله كتيرة، نروح جايبين الكرسي وقاعدين، نقول لك لا. يقول كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة، أي كيف أصلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، صل قائما، والأمر الوجوب. فإن لم تستطع، شوف، فإن لم تستطع أي عجزت عن القيام، فصل قاعدا. فإن لم تستطع فصل على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إمتى أصلي وأنا قاعد؟ إن عجزت عن القيام. إنها ما شاء الله آدي رأف ولكن بتدلع، تدلع أو بقلد، بقت موضة، بقت موضة والله عند كثير من الناس. يروح جايب لك الكرسي وقاعد، طب ما سألتش عن حكم الصلاة، لماذا جلست؟ انت قعدت بتصلي وانت قاعد، هل انت عاجز عن القيام ام لا؟ مش تسأل. هل قيامك في الصلاة ان كنت مريضا يؤخر شفائك، تشعر بالمشقة والتعب ام لا؟ ولا ممكن تقف؟ يبقى عجزت عن ركن، هنقول لك ايه؟ نعفو عنك فيه. طيب قعدت على الكرسي، خلي بالك بقى برضو التهاونات الاخرى، الركوع والسجود، بتركع الهوى وتزرع الهوى ليه؟ هل انت عجزت ان انت تقوم تركع، وعجزت ان انت تسجد على الارض؟ سألت نفسك السؤال ده اللي يصلي على الكرسي؟ امتى الركن يسكت عنك؟ لو عجزت عنه. طب انا عجزت عن القيام، طب اجلس، لكن ممكن وانا جالس كده يجي وقت ركوع اقوم اركع الركوع العادي، يبقى لا يسكت عنك الركوع. وممكن اسجد على الارض، يبقى لا يسكت عنك السجود. يبقى ما ينفعش ايه؟ على الهوى. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى اللي تعجز عنه فقط يسكت عنك. طب اللي ما عجزتش عنه ازاي يسكت عني؟ مفهوم يا جماعة ولا ايه؟ واضح الكلام ده؟ واضح؟ شكلكم بتناموا. واضح الكلام اللي بقوله ده؟ لا واضح؟ طب حسسوني كده يا بنتوا متفاعلين معايا، الله يبارك فيكم. يبقى ايه اللي يسكت عنك؟ اللي تعجز عنه. لان في الاصول قاعده اصوليه تقول لك ايه؟ خلي بالك كده، وانا دايما كده بحاول احط لكم بعض القواعد مهمه جدا عشان تركزوا معاها. يقول الاصوليون لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضروره. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره. طبعا الجملتين دول العلماء قالوا فيهم مجلدات وكتب، اللي انت بتاخدهم كده بتاخد الزبد وانت قاعد كده، دي مؤلفات مجلدات وكتب في الجملتين دول. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني ايه؟ يعني الواجب ان عجزت عن فعله يسقط عنك، الواجب إن عجزت عن فعله سقط عنك. القيام في الصلاة واجب، مش قادر أقف، سقط عنك الواجب ده، صلي وانت قاعد. ماشي. السجود والركوع واجب، مش قادر أركع، سقط عنك. بالإيماء، مش قادر أسجد، سقط عنك بالإيماء. سبحان الله. طب حتى عجزت عن الإيماء فقط عنك، وعليك أن تجري الركن على قلبك. تجري الركن على إيه؟ قلبك. وانت نايم واحد مريض ملازم الفراش ما يتحركش، يصلي بالقلب، يجري أركان الصلاة على قلبه، إنها لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط الصلاة إلا عن حائض أو نفساء. ماشي كده؟ يبقى اللي ما يصليش بقى هل من دول؟ نسأله كده، بيصليش ليه؟ الصلاة لا تسقط إلا عن الحائض والجنب فقط. ها ها، أنت بقى مين فيهم اللي بتصليش؟ اسأل نفسك أنت مين؟ هل أنت حائض؟ حائض ونفساء، مش الجنب، حائض لأن الجنب واجب على الغسل. حائض ونفساء، أنت بقى حائض ولا نفساء؟ يلا بتصليش أو مجنون؟ لأن المجنون غير مكلف، نتكلم عن المكلفين، المجنون غير مكلف ملوش دعوة أصلا. واضح يا جماعة؟ فالواجب اللي تعجز عن فعله يسقط عنك. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. مش المعنى بقى زي ما البعض يقول لك بس كويس يبقى الأوامر ممكن نعمل اللي احنا عايزينه، هدم أوامر ناخد جزء منها، نقول لك لا، ده إن عجزت عن جزء فقط عنك. مش المعنى بقى إيه؟ النبي قال فأتوا منه ما استطعتم، أي ما استطعتم، يعني إن عجزت عن جزء يسقط عنك. مش معنى إيه؟ وأقيموا الصلاة، أدي أمر. طب كويس، الصلاة خمس صلوات، أنا ممكن أصلي صلاة. النبي قال فأتوا منه ما استطعتم، فأنا ممكن أصلي فرض في اليوم كتر خيري. ها ده تقول لك لا أصلي يوم الجمعة، النبي قال ما استطعتم، صح؟ صح؟ لا مش صح. ما ينفعش تاخد على مزاجك. ده امتى بقى؟ لما تعجز، لما ايه؟ تعجز عن اداء جزء من الواجب، خلاص يسكت عنك. واضح يا جماعه؟ وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يبقى لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضروره. يعني ايه؟ النبي قال لك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هل اطلاقه الا في حالات؟ يعني الحرام في حالات يجوز لك الفعل. الحرام اكل الميت حكمها ايه؟ حرام. طيب انت في صحراء شاسعة مثلا يعني، واشرفت على الموت والهلاك، قدامك ميت، تاكل ولا ما تاكلش؟ تاكل، لانك مضطر، الا من اضطر، في اضطرار. فالضرورة بتحول الحرام إلى مباح، يجوز لك أكله. ماشي؟ قاعد بتاكل، خلي بالك من اللي جاي بقى، بتاكل زورت لقمة، عشان انت متسرع خدت لقمة قدي كده كبيرة، حشرتها وقفت قفلت، هتموت، ما فيش مية قدامك، هتموت، قدامك خمرة، خد لك مصفة بلع بس، يجوز؟ يجوز، هنا يجوز. تقول لي كويس بقى، انا كان ما جاكل احط الخمره جنبي. في ناس يفهموا كده حاجه غريبه، زي ما بنقول لسه بنتكلم مع اخوانكم، انا اكثر مره بقول يا جماعه سيبوا الاطفال يلعبوا في المسجد. المفروض كلام الشيخ يتفهم على المحمول الصح، مش معنى نسيبهم يلعبوا ان يجي مثلا يكسر لي الكهرباء واسيبه، والشيخ قال بيسيبهم يلعبوا. لا، ده بقول لك يلعبوا يعني ايه؟ ما تنفرهمش، لكن لو شفته بيفسد روح له طبطب عليه يا حبيبي، لا كده لا يجوز، ابعد عن الكهرباء، ما تكسرش المسجد. واضح يا جماعه الكلام مفهوم ولا ايه؟ يعني انا بقول لك خلي الاطفال يلعبوا، هو معنى انا عايز اخليها هيصه؟ يقول لك هو الشيخ اللي قال خليهم يلعبوا. الله، يبقى انت ما فهمتش وما تعلمتش. واضح يا جماعه؟ انا عايزك تفهم كلام الشيخ على المحمول الصح، هو لما بيحط لك قاعدة معينة، يعني أنا بكلم ناس فاهمين الكلام ده، يعني أنت في بيتك عندك أولاد بيلعبوا، بتسيبهم يكسروا في البيت؟ أسألك سؤال، لقيت الواد كده قاعد في البيت وأنت عندك لحظة جات في البيت وعجاب الفوسبول وراح طق كسره، بتسيبه؟ تقول خليه يلعب. طب مش معنى في بيتك وفي المسجد لا بسيبه وتقول ما الشيخ قال خليهم يلعبوا. هنقول خليهم يلعبوا كده؟ انا بقول لك يعني نفهم يلعبوا مع ايه المتابعه، متابعهم، انا عايزهم يحبوا المكان. واضح يا جماعه الكلام ده؟ واضح
ان شاء الله.
ده انت بعد كده واحد بعد كده بقى كل ما يقول كلمه لازم يحط بقى تحتها البنود كلها بقى
تنفيذ.
لازم يبقى خليهم يلعبوا بس تابعوهم وخلي بالكم منهم. ماشي يا جماعه؟ ومش عايز نكسر الشكوى من الاطفال لانهم في الاخر اطفال اطفال. واضح؟ انا عايزك يا مسلم تعتبر كل طفل بيجي المسجد هنا ابنك، مش ده ابن فلان، لا ده ابني انا، ابني انا، انا ابني كل الاطفال اولادي. يبقى لما ولد يغلط انا اقومه، مش هاجي بقى لا سيبه، ما هو اولاد فلان ده انا عارفهم. فلان ايه؟ ما فلان ده اخوك ولا ايه يا دكتور؟ فلان ده اخوي، فلان مش موجود انا موجود، يبقى انا ابو الولد ده في غياب ابوه ولا ايه يا جماعه؟ مش هو ده الاسلام؟ هو ده اللي انا اتعلمته؟ مش عارف في ايه يا المسلمين مالهم؟ انا اتعلمت كده. ابن جلول يبقى ابني في غياب جلول، صح يا جماعه؟ خلاص. جه ابن جلول في المسجد مثلا عمل دوشه وهيص، كم واحد قاعدين وشايفينه؟ 20 واحد، ما حدش اتحرك وقال له تعالى يا محمد اقعد جنبنا حبيبي، كده غلط. لا، لما يجي جلول رب ابنك، ابنك مش مؤدب. ايه يا جماعه؟ مش كده، مش ابنه لوحده، ابننا كلنا. فاهمين كده ولا يا جماعه؟ واضح ده يا الياس؟ كلهم ولادنا. والله يا جماعه لو حسنا الاحساس ده مش هنشتكي. فليه بقى نقول ده ابن فلان وده ابن علان ودي بنت فلان ودي بنت علان؟ طب علان ده مش المسلم اللي يجي يصلي معاك في المسجد واللي بتاكلوا مع بعض وبتشربوا مع بعض، ها، واجتماعاتكم مع بعض، صح؟ انت لسه بنتك صغيره يا محمود، هتكبر بكره ان شاء الله وهتجيلنا برضه تقرفنا شويه في المسجد، لازم تيجي تقرفنا ولازم نتحملها عشان بنتنا. يا ريت يا مسلمون، يا ريت يا جماعه، الله يبارك لكم. عايزك تحس الاحساس ده معايا، شاركني يا اخي، انا عايزك تشاركني ده، شاركني الهم ده. انا عايز تركز عملك على الاطفال دول، سيبك من كل حاجه بقى دلوقتي، ركز لي مع الاطفال الفتره اللي جايه، انهم ولادنا كلنا. ازاي نربيهم؟ ازاي نخلي بالنا منهم؟ ازاي نكبرهم في المكان ده؟ عشان يا جماعه هم اللي هيشيلوا بعدنا، فلازم يتربوا هنا، وصوت اتنبح ولادنا يتربوا هنا. هم كلكم عندكم كم سنه دلوقتي؟ اقل واحد عنده كم سنه يا جماعه؟ بعد 10 سنين ان شاء الله هل الموجودين دول يكونوا موجودين ولا لا؟ طب مين اللي هيشيل بعدكم يا جماعه؟ مش عايزين بقى زي موضه الدول العربيه كل واحد قاعد على مكان، خلاص انا مخلد هنا، هتموت وبعد ما تموت لو ما عملتش لما بعد موتك اللي يشيل بعدك هتسأل عند ربك. والله العظيم يا جماعة، يعني الشيخ اللي قاعد قدامكم ده لو أنا ما عملتش في الفترة اللي بقيها معاكم هنا إن أنا أربي الجيل إن لما أنا أمشي أو أروح يواصل المسيرة، ربنا يسألني، والله ربنا يسألني. يعني في دعاء قعدوا في ألمانيا 14-15 سنة ما حفظوش طفل سورة من القرآن، والله ما حفظوا طفل سورة من القرآن 14 سنة دعوة، بيعمل ايه؟ جه انشغل بالتجارة والبيزنس هيسأل هيسأل واحنا هنسأل عن أطفالنا دول. ليه ما ربيتش الجيل اللي يشيل من بعدك فرح زي ده في أوروبا؟ بقول لكل مسؤول ولكل مسلم فيه، لازم يكون عندك النظرة المستقبلية. هموت وانت هتموت وهندفن في القبر، مين اللي هيشيل بعدنا؟ مين اللي هيواصل بعدنا؟ واضح يا جماعة؟ أنا الشيخ بتاعكم والإمام بتاع المسجد، هو أنا باقي هنا على طول؟ لا، ممكن أنام النهاردة أموت، هسأل يوم القيامة. فلازم أعد بقى. فيا جماعة الله يبارك لكم، نصيحة من أخ بيحبكم في الله، لازم نظرتنا تكون مستقبلية. أولادنا يتربوا صح يا جماعة، خلي بالنا منهم، نتابعهم، نربيهم، نسمع لهم، نحاورهم، نناقشهم، عشان يشيلوا من بعدنا، عشان يحملوا الراية بعدنا يا جماعة، عشان المكان ده ما يضيعش من بعدنا. والله يا جماعة، فلازم يا جماعة ده بدل بقى ما احنا عمالين بقى كل شوية نشتكي في بعض، لا، عايزين بقى نقعد ونشوف هنعمل ايه بكرة وبعد وبعد للمكان ده. سيبنا الشكاوى خالص دلوقتي، عندنا دلوقتي مثلا بأولادنا في مثلا 20 طفل عندنا في المسجد، عايزين نطلع منهم الإمام والداعية والمسؤول والمسير والإداري، ده يكون تخطيطنا، ده يكون تخطيطنا للمستقبل إن شاء الله. لأن أنا كده كده ميت وأنت ميت يا جماعة، ده النبي مات صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. عايزين يا جماعة نفوق، نفوق نشوف احنا بنعمل ايه. لازم ننظر هناك، دايما بقولها يا جماعة والله، انظر الى كتف نبيك محمد على الصراط، عايز اوصله والله العظيم، لن تصلوا الا خلف نبيكم. فلازم يا جماعة نبص صح، نفكر صح، نحضن ولادنا، نربي ولادنا صح يا جماعة. كفانا نقد بقى، احنا ما شاء الله حلوين قوي في النقد، ننقد بعض حلوين، لكن ما بنذكرش الجميل، قلما ما نجد من يذكر الجميل. والله العظيم يا جماعة أنا بشوف في كل أطفالنا الأمل المبشر، مش عارف ليه معظم الناس دايما يقولوا الشباب، الأولاد، الأطفال، كله جاي على الأطفال. لا يا جماعة، الله يبارك لكم، إذا كنت أنت ما عندكش الطاقة للتربية سيبنا احنا بقى نربي، وابعد أنت خالص، ما تعطلناش، ماشي كده؟ انت ما تعطلناش، انت ما عندكش طاقة، خد جنب وما تنكتش، اصبر بقى وسيبنا الرب احنا ونعلم. والنتائج ان شاء الله ان لم تظهر الان ستظهر ان شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. ما انا قلت لكم يا جماعة قصة رجل العجوز بيزرع نخلة والطفل معدي عليه، يا عمه ماذا تصنع؟ انت بتعمل ايه هنا؟ قال يا بني ازرع نخلة، انا ابني بزرع نخلة. الطفل بعقله يعني عارف ان النخلة بتقعد سنين عشان تطلع وتثمر، والراجل كبير في السن، فقال يا عماه وهل تؤمل ان تأكل من ثمرها؟ يعني انت عندك الامل انك تعيش لما النخلة تطرح وتأكل من الثمر؟ فضحك الرجل وقال يا بني زرع الاباء فأكلنا ونزرع لتأكله. هل انت بقى زرعت عشان الجيل يأكل من بعدك؟ ولا انت عايز تاكل النخله كلها وتفضي بلحها واللي يجي بعدك ما يلاقيش حاجه؟ بقول لك لا، ازرع، ازرع عشان اللي بعدك يجي ياكل الثمره، مش لازم انت تاكلها بس انت ازرعها، بس انت ايه؟ واضح؟ مش هكفر عليكم في الباب ده. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت، يبقى ان عجزت عن امر فأتي منه ما استطعت، فأتي منه ما استطعت. يبقى قلنا عند العجز يسقط الواجب، وعند الضرورة الحرام يجوز، أكل الميت يجوز، يجوز لك شرب الخمر إن أشرفت على الموت ولم تجد غيره، بس بما يعادل بل الريق حتى تبقى حياتك ولا تلقي بنفسك إلى التهلك إلى آخره. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. شوف بقى يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حرص النبي على الأمة دي، يوجهنا لما فيه الخير، يبين لنا في الحديث سبب هلاك الأمم السابقة. من أسباب الهلاك إيه؟ كثرة المسائل والاختلاف. إذن يعني السؤال ممنون، يقول لك لا، ما هي المسألة أنواع، القسم الأول من السؤال سؤال الجاهل عن أمر دينه من فقه العبادات وكيف يعبد الله عز وجل، وهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يبقى إذن كل ما تحتاجه في عبادة ربك فلابد أن تسأل عليه. يبقى ده القسم الأول من السؤال، سؤال الجاهل عن أمر الدين وكيف يعبد الله عز وجل، يبقى لابد أن يسأل. ولذلك جاء جبريل ليسأل النبي ليعلم أصحاب النبي: يا محمد أخبرني ما الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإيمان، يا محمد أخبرني ما الإحسان. والنبي جاوب والصحابة قاعدين: يا محمد متى الساعة، يا محمد ما أشراطها. والنبي جاوب وكلكم حافظين الحديث. وبعد ما خلص جبريل المسائل والنبي أجاب انصرف. قال النبي لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. إذن قال العلم يجوز للعالم أن يسأل ليعلم الغير. أنت عارف حكم المسألة دي ولكن عايز تعرف الناس حكمها، فتسأل الشيخ والشيخ إيه؟ يجيب حتى يعلم الناس. يبقى إذن المسألة في أمر الدين من أجل التعرف على العبادة الصحيحة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. القسم الثاني من السؤال في باب الفقه والفتوى لطالب العلم، وهو فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الكل. بمعنى يعني لابد في الأمة يكون مجموعة فقهاء يعلموا الناس الفقه والدين، فلك أن تطلب مسائل الفقه الشرع والفتوى حتى تتقن هذا الأمر، حتى تعلم الغير. فإن قمت بهذا الأمر في بلدتك فقد كفيت غيرك، وهذا أيضا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم به البعض أثم الكل. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. الآية. النوع الثالث من المسألة بقى اللي هو النبي نهى عنه ده بقى، اللي بيؤدي للاختلاف وبيؤدي لإيه؟ للمشاكل دي ويهدي للهلاك، وهي أن تسأل عن أمر لم يوجبه الله عليك ولا على غيرك، ولكن سؤال من باب التنطع، من باب إيه؟ التنطع. سبب الحديث ده إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقف يقول: أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. خلاص أمره فرض. فقام رجل يقول: يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ يعني كل سنة حج؟ سكت النبي وأعرض عنه. فقرر الرجل: أفي كل عام مرة؟ قرر السؤال مرتين أو ثلاثا والنبي يعرض عنه مش عايز يجاوب. في الثالثة قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حجته خلاص، واضح، يبقى مرة في العمر. فشوف السؤال هنا، فنزلت الآية بقى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما دام النبي سكت عن أمر معين خلاص اسكت أنت، ما تسألش، تنكش. بتنكش ليه؟ بني إسرائيل عملوا كده، شددوا فشدد الله عليهم. شوف الآية سورة البقرة: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تأمروا أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلاص جالكم الأمر تذبحوا إيه؟ بقرة. أي بقرة بقى؟ هل هم كده استجابوا وذبحوا بقرة وخلاص؟ لو استجابوا كان خلص الأمر وخلاص عدت المشكلة. لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا أولاد الإيه؟ بقرة، نقول لكم بقرة، اذبحوا بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. سكتوا؟ لا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، هو احنا طلبنا منكم لون معين؟ ما طلبناش لون، قلنا اذبحوا بقرة.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
هدى بقى يضيق عليهم، اهو روحوا بقى اذبحوا أي بقرة صفراء وخلاصوا. لا،
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق،
فذبحوها وما كانوا يفعلون. شوف بقى لما شددوا،
اشتروا هذه البقرة بملئها ذهب،
بملئها ذهب،
لأن كان ممكن بدراهم معدودة يشتري أي بقرة،
إنما لما شدد، أصل البقرة دي ليها قصة،
إن كان في رجل صالح في بني إسرائيل عنده زوجة وعنده طفل ولا يملك من حطام الدنيا إلا بقرة. الرجل لما دنا منه الموت وشعر بالموت، قال يا ربي إني أستودعك بقرتي هذه لابني، يعني أنا هشيلها عندك أمانة يا رب البقرة دي. ومات الرجل، فسبحان الله، الله تعالى حافظ البقرة للطفل.
البقرة بدأت ترعى في أرض الله وما يجروش حد يقرب منها بأمر من؟ الله سبحان الله. الطفل ده بقى بدأ يكبر وكان برا بأمه. شوف البر بقى، بر الوالدين. فكان الطفل يكتسب من حلال، يأكل، يقسم النفقة ثلاثا، ثلث لنفقة أمه، ثلث لنفقته هو، وثلث يتصدق به من بره. ما كانوش يعرفوا نظام الحسابات، هنعمل ايه بكرة؟ لا لا لا، اللي أكلك النهاردة يأكلك بكرة إن شاء الله، واللي رزقك النهاردة يرزقك بكرة إن شاء الله. توحد الله. لما بنقعد نشتكي كتير هنعمل ايه وازاي، ربنا بيضايق عليك، ابتلاء بقى عشان تفهم القضية صح. سبحان الله يا أخي، ده الله تعالى يرزق الدودة في كبد الصخرة، الدودة في الصخرة الصماء يرزقها الله. والله يا جماعة، في مرة حجرة صخرة كده، أولاد بيلعبوا فكسر بيخبط بالزلط، والله يا جماعة انكسرت صخرة والله، وجدت داخلها نملة صماء وفي خضرة حوالين منها داخل الصخرة الصماء. بتوحد الله، من الذي أوصل لها الرزق في داخل صخرة صماء؟ ورغم ده كله لسه اليقين مش عايز يجي للناس في قضية الرزق. سبحان الله، ومهما القرآن يقول والنبي يقول وادي الصحابة عايشين الحياة، يا جماعة فيش فايدة. ربنا يسلم، قولوا أمين. شوف سيدنا سليمان عليه السلام يعدي كده على شاطئ النهر، فيلاقي أمر غريب أوي، ضفدع، ضفدع، عارفين الضفدع؟ ياخد ورقة من شجر التوت اللي مزروع على النهر دي ويروح يغوص بها في النهر. فكل ما يعدي سليمان يشوف المشهد ده، الضفدع ما بياكلش ورق التوت، بياخده ليه؟ فسليمان عايز يعرف الحكاية، كل يوم كده ينزل وياخد ورق التوت وينزل على البحر، وحكاية الضفدع ده. فسأل سليمان ربه أن يكشف له عن قاع البحر عشان يعرف فيه تحت، فاستجاب الله لنبيه. فماذا رأى سليمان؟ رأى الضفدع يأخذ الورقة بفمه وينزل بها إلى قاع النهر، يقف بها أمام صخرة صماء، صخرة، الصخرة تنفلق بقدرة الله، يخرج من بين فلقتيها دودة عمياء، الضفدع يطعم الدودة، والدودة تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني. متوحد الله، في قاع بحر. سبحان الله، رزق مقسوم مقدر قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. سبحانك ما أعظمك وما أجلك. فالطفل ده بقى من شدة صلاحه وبره لأمه، أمه عارفة قصة البقرة، قالت يا بني إني أشفقت عليك، أنت بتتعب والعملية ضيقة معاك، رغم الضيق بينفق. تخيل شوف الضيق، يعني زي أقولك اللي جاي على قد الايه اللي رايح، ورغم كده بينفق. يعني مثلا لو جاب 3 دراهم في اليوم ياخد درهم لمصاريفه هو، هو رايح يشتغل وراجع يجيب حاجة، والدرهم التاني لأمه، والدرهم التالت يعمل بايه؟ يتصدق بيه، يتصدق بيه. فالأم أشفقت على الابن، قلت له يا بني إن أباك قبل أن يموت ترك لك بقرة استودعها الله عز وجل، تجدها يا بني في المكان كذا، اذهب وأتي بها فبيعها توسع عليك. تبدأ تكبر هو بقى، وده مالك أنت يا ابني، أبوك تركه لك، بيعها ووسع على نفسك بيه. الولد راح، خلي بالك البقرة مش ممكن حد يركبها ولا يقرب منها، بمجرد من رحلها الطفل قادها وأتى بها إلى أمه، رجعت معاه قال يا أمي بكم أبيع؟ شوف بقى البر بقى، أبيعها بكام؟ قالت بخمسة دراهم يا بني. راح خد البقرة وراح السوق، فوكل الله له ملكا، ملك راح ورا منه، يا غلام بكم تبيع؟ قال بخمسة دراهم. قال أعطيك ستا، اشتريها بست دراهم. قال لا، حتى أسأل أمي، إنها قالت بيع بخمسة، أروح أسأل أمي الأول. شوف الوفاء بالعهد. فعاد إلى أمه قال التقيت برجل يريد أن يشتريها بست، قالت بيع بستة يا بني. فرجع للسوق وجد نفس الرجل، قال يا غلام بكم تبيع؟ قال بستة دراهم. قال أعطيك فيها عشرة. قال لا والله حتى أسأل أمي، أرجع لها تاني. الله أكبر، شو الوفاء بالعهد. فعاد إلى أمه فقالت بيع يا بني. رجع قال له الملك أيها الغلام لا تبع بقرتك الآن، فانتظر فسوف يأتيك من يشتري، واطلب فيها ملأها ذهبا. واطلب فيها إيه؟ ملأها ذهبا، يعني أدها ذهب. فعاد يقول أمي قالت إذن انتظر يا بني. فدارت بقى القصة مع بني إسرائيل، رجل قتل ابن عم له حتى يأخذ ميراثه، واختلفوا النبي الله موسى عليه السلام، عايزين نعرف مين اللي قتله، فراح جت العلماء قتلوا اذبحوا بقر، اذبحوا ايه؟ قعدوا بقى يشددوا على انفسهم، فربنا شدد ايه؟ فراح وصف لهم البقرة انهي؟ بتاعت الطفل البر بأمه. ايوه، فرحوا له ها لن أبيعها إلا بملئها ذهبا، فدفعوا فيها ملئها ذهبا. شوف لما شددوا شدد الله عليه، فذبحوا البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، يعني اضربوا القتيل بجزء منها. فقام وقال بأمر الله قتلني فلان، قتلني فلان، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قتلني فلان ثم مات، فحرم القاتل من الايه؟ الميراث. شوف كثرة المسألة بقى. ففي بعض المسائل يا جماعة لا يجوز لك أن تسأل فيها. يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ لو صليت فوق الكعبة أصلي على أنهي جهة؟ طب وانت ايه اللي هيطلعك فوق الكعبة؟ حاجة غريبة يعني، ايه المسألة اللي بتسألها دي؟ واحد يفكر كده، اه والله العظيم ده الفقهاء تعبوا قوي. يعني انت لما تقرأ كده كتب الفقه وتشوف المسائل الافتراضية تتعب، تقول الله يكون في عون الفقهاء كانوا بيصبروا ازاي على المسائل دي. اه والله يا جماعة زي ما قلت لك أكثر من مرة. يعني الإمام الشعبي رحمه الله قال واحد، قال يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ سبحان، يعني خلاص كل حاجة خلصتها، عايز تعرف اسم زوجة إبليس؟ سبحان الله، شوف يا أخي شو. فقال له الشعبي يا أخي ذاك عرس لم أحضر. يعني الفرح بتاعهم أنا ما حضرتهوش عشان أعرف اسم زوجته، هتعمل له إيه ده؟ واحد تاني بعت لإمام الأئمة سؤال، بيسأله عن إيه بقى يا ترى؟ يقول له يا إمام كفة الميزان يوم القيامة من ذهب أم من فضة؟ يعني في ميزان لوزن أعمال، الكفة بتاعته ذهب ولا فضة؟ فكتب له الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خلاص هذه الإجابة، هذه الإجابة. فتيجي بعض الناس كده برضو الناس تسأل، واحد بيسأل اللي عايز يتعلم ولا يعلم ولكن عايز يضحك ويهرج، فضيلك ويضحك وانتوا تساعدوه، لا ما تساعدوهوش، ايه ولا تساعدوه ان ده بيفسد. قاعد لنا بقى كده اي حاجة في اي حاجة، طب ليه لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم؟ المسألة هتسأل عنها يوم القيامة، وانت بتسأل كده السؤال تسأله ليه؟ نيتك ايه في السؤال؟ واحد تاني يسأل عشان يختبر ويمتحن. سبحان الله سبحان الله. رضي الله عن علي بن أبي طالب قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. أقول كمان، كن عالما أو متعلما أو محبا، أي محبا للعلماء والطلبة العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك، أي لا تكن جاهلا فتهلك. فالتنطع في السؤال نهى عنه النبي العدنان، إنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم، ده قتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل. سبحان الله. واحد يجي يقول لك عم الشيخ النملة بتاعت سيدنا سليمان دي كانت ذكر ولا أنثى؟ طب ده نقول له إيه؟ حاجة غريبة يعني. طب كان اسمها إيه؟ قال له اسمها نملة. أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ طب عرفت اسمها هتعمل بإيه؟ نفسي أعرف، عرفت اسمها ها استفدت في دينك. هذه بقى المثال اللي عليها علم لا ينفع وجهل لا يضر. طب أخته اسمها إيه؟ ولذا نهى النبي عن هذه المسائل. يبقى لما تسأل لتعلم الدين أو لتعليم الغير أو لتعرف على الفتوى أو الفتوى كطالب علم شرعي يجوز، إنما الغير كده بقى انتبه، لأن النبي قال هلك المتنطعون. وفي بعض الناس يلاقي بقى البعض بيسأل، هو كمان لك لما أخش في المركب وأسأله خلاص. طب مدام ما عندكش بتسأل ليه؟ وخلي بالك هتكشف نفسك، زي أبو حنيفة الله يرضى عنه، تسلق قصة أبو حنيفة لما كان قاعد في مجلس العلم وباسط أحد قدميه زي ما الشيخ هيعمل كده، هو عشان من باب التعليم بس قاعد عامل كده بقى في وسط طلبة العلم، رجليه تعبته فقاعد مريح كده فرد رجل واحدة كده ماشي. فدخل المجلس شيخ كبير صاحب لحية وعمامة يتكئ على عصا إن شاء الله، أبو حنيفة توقيرا للرجل راح لم رجليه، هو بقى شكله كده عالم، والله شكله كده عالم داخل المجلس، عمامة ولحية وقميص وعصر، خلاص. راح أبو حنيفة احتراما وتوقيرا عمل إيه؟ لم رجل. أثناء الدرس بقى الشيخ بقى بيسأل بقى صاحبنا اللي داخل بقى، يا إمام، قال ماذا تريد؟ قال متى يفطر الصائم؟ قال يفطر الصائم عند غروب الشمس. هذه الإجابة خلاص. سكت، رفع يديه تاني، يا إمام ماذا يفعل الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ قال الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدمي. وراح مدد رجلي الاثنين رحمه الله. نص الليل يا رجل والشمس لسه ما غربتش. يعني حاجة غريبة. هتلاقي واحد كده قاعد عايز يسأل أي حاجة وخلاص. لا، ما عندكش سؤال ما تسألش، ما هي الشهوة. تلاقي واحد كده قاعد يقول اللي عنده سؤال يسأل، أنا ما عندي سؤال النهاردة، خلاص ما سألش. أسأل ليه؟ أنا ما عندي سؤال. كلهم بيسألوا، طب ما أنا كمان عايز أسأل. طب ما عندكش، هتسأل عن إيه؟ واضح يا جماعة؟ يبقى مين اللي يسأل اللي محتاج للمسألة؟ ما عندي سؤال، أقول لك إيه؟ اسمع للي بيسأل وتعلم. واضح يا جماعة؟ فعشان كده النبي علمنا هذا الأدب الرفيع، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أي المسائل التي لا فائدة منها ولا علم فيها يؤدي بك إلى طاعة ربك، واختلافهم على أنبيائهم هذا يؤدي للهلاك. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.